أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى ما هو الاستعمال، فعرف الشهيد رضوان الله تعالى عليه الاستعمال بأنه استخدام اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع وانتقال الذهن إلى هذا المعنى. ثم عرف الإرادة الاستعمالية أنها إرادة المستعمل إخطار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ. ثم قلنا أن اللفظ عبارة عن جسر إلى المعنى، فالمعنى هو المقصود، فإذا كان مقصودا فإنه يلاحظ على نحو اللحاظ الاستقلالي. وطالما أن اللفظ عبارة عن جسر فلا يلحظ، فيكون عبارة عن آلة ومرآة لهذا المعنى، وسمي باللحاظ الآلي المرآتي. ثم قلنا بأن اللفظ يلحظ مندكا في المعنى بنفس لحاظ المعنى، لذلك أحيانا الإنسان أو غالبا أو دائما يغفل الإنسان عن الألفاظ، ما يلتفت، ينتقل إلى المعاني. فلأن اللفظ يلحظ مندكا وفانيا في المعنى، فهنا وصلنا إلى هذه النقطة إشكال. فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هل هذا إلا تناقض، يعني تناقض بين اللحاظ والغفل عنه؟ أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآتي إفناء لللفظ في المعنى، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، وهذا النحو من لحاظ شيء ثانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عنه. لذلك ذهب بعض العلماء ومنهم صاحب الكفاية الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، قال بأن اللفظ إذا كان يفنى في المعنى فلا يمكن أن يفنى في معنى ثاني في نفس الوقت، فإذا استعملت اللفظ في معنى معين فلا يمكن أن تستعمله في لفظين في معنيين في نفس الوقت. يعني مثلا تقول أريد عينا، فهل هذه العين تكون للباطرة أو للنابعة أو لكلا المعنيين؟ هنا يقول بأنه لا بد أن تستعمل هذا اللفظ في معنى واحد، ما ممكن أن تقول أريد عينا يعني أريد باطرة ونابعة في نفس الوقت، لأن اللفظ يدل على معنى واحد ولا يدل على معنيين في نفس الوقت. لذلك لا يمكن أن نستعمل اللفظ في معنيين، وكما يقول صاحب الكفاية لا يستعمل كذلك إلا الأحول، يشوف اثنين في نفس الوقت، فلا يمكن أن يستعمل اللفظ إلا في معنى واحد، لأنه إذا فني في معنى فلا يمكن أن يفنى في معنى ثاني في نفس الوقت. مثل هذا مثال عرفي، سكر ذوبة شاي، بعد ما تستطيع أن تذيب في شاي آخر في نفس الوقت لأنه قد ذاب انتهى. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين، وذلك لأن هذا يتطلب إثناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك المعنى، ولا يعقل إثناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد يعني في وقت واحد. هنا قد تقول بأنه يمكن أن نوحد بين المعنيين، فنأتي من هذين المعنيين بمعنى واحد، يكون جامع بين المعنيين، ثم تأتي وتفني هذا اللفظ في هذا المعنى الجامع بين الطرفين. تقول أريد زيدا وعمرا، تقول أريد إنسانا، فتجمع الاثنين بلفظ واحد. فهذا استعمال اللفظ في معنيين، في زيد وعمر، حتى لو قلت إنسان. الجواب على ذلك أن هذا اللفظ قد فني في معنى واحد وهو معنى الإنسان، وأما زيد وبكر فهم مصادق لهذا الإنسان، مصادق. ما قاعد تستعمل في زيد وبكر في نفس الوقت، أنت تستعمل هذا اللفظ الإنسان في معنى الإنسان، وأنت تأتي تقول من مصادق الإنسان زيد وبكر. فإذا هو ليس إثناء في معنيين في زيد وبكر، وإنما هو في الإنسان فقط. نعم. معنيين بس، لما نقول أريد عين باصرة معنى واحد، أو أريد عين نابعة معنى واحد. لكن إذا قلت أريد عينا يعني أبيهم اثنينهم وفي نفس الوقت، لا، في وقتين مختلفين، نقول نعم يمكن استعمال اللفظ في معنى واحد وفي معنى آخر في وقت آخر، لكن في نفس الوقت لا يمكن. ما يصير على الاثنين، يعني يصير استعمال حقيقي واستعمال مجازي في معنى آخر، وهذا ممكن. يعني حتى استعمال، تقصد أنت من؟ تقصد واحد فيهم، ولكن يفهم عن طريق التعريض مثلا أنه يقصد الشخص الآخر مو هذا الشخص، فهذا مو إثناء اللفظ في معنيين، أنت تقصد معنى واحد. طالما أنك أتيت بأهل الكوفة فهذه قرينة على أنك تريد ذاك الشخص، ولكن لأن هذا متشابه مع ذاك فأنت تريد أن تشير إلى هذا الشخص، لكن مو استعمال اللفظ في هذا المعنى. إذن فهذا المعنى الجامع يعتبر معنى واحدا، فتأتي بهذا اللفظ وتستعمله في المعنى الجامع وهو معنى واحد مو معنيين. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، كان الجواب أن هذا ممكن، ولكنه استعمال للفظ في معنى واحد لا في معنيين، وهذا المعنى الواحد هو المعنى الجامع بين كلا المعنيين. لكن مو دائما تستطيع أن تأتي بالمعنى الجامع. شنو الجامع بين عين باصرة وعين نابعة؟ ما تستطيع أن تأتي بجامع. فإذا هذا الجامع لابد أن يكون شاملا للطرفين، وهناك صفة مشتركة بحيث تستطيع أن تأتي بهذا الجامع. الحقيقة والمجاز ينقسم الاستعمال إلى قسمين: تارة تستعمل هذا اللفظ في معناه الموضوع له وهو المعنى الحقيقي فيكون استعمالا حقيقيا، وتارة أخرى تستعمل اللفظ في المعنى غير الموضوع له فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. يعني عندنا لفظ، هذا اللفظ موضوع لمعنى معين، فمن خلال الوضع نفهم أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، فأنت حين الاستعمال فعندك وضع مسبق، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. الآن في مرحلة الاستعمال تقول أريد أن أستعمل هذا اللفظ في المعنى الحقيقي، في المعنى الموضوع له، طبعا حين الاستعمال. وتارة أخرى يكون اللفظ موضوعا لمعنى، ولكن حين الاستعمال تستعمله في معنى آخر غير موضوع له. مثلا تستعمل الأسد، تقول أسد وتقصد حيوان مفترس هذا الموجود في الغابة، فهذا استعمال لللفظ في المعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس. فيكون استعمالا حقيقيا. وتارة تقول رأيت أسدا وتقصد الرجل الشجاع، فهنا استعملت اللفظ فيما في غير الموضوع له، في معنى آخر لم يوضع له، فيسمى الاستعمال استعمالا مجازيا. هذا المعنى المجازي هل له علاقة بالمعنى الحقيقي؟ نقول نعم، هناك علاقة، ما فلوجود هذه العلاقة مثلا في الرجل الشجاع لوجود علاقة الشبه، هناك تريد أن تقارن بين الرجل الشجاع والأسد من حيث الشجاعة، فهناك وجه شبه بينهما. فإذا هناك علاقة ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حتى تنتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. أما إذا لا توجد علاقة بينهما، لا توجد أي علاقة بينهما، فلا تستطيع أن تنتقل بهذا الانتقال، لأن المعنى المجازي حين الاستعمال إذا أردت أن تستعمل اللفظ في المعنى المجازي فلا بد أن يكون هناك علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي حتى تستطيع أن تنتقل، فلا بد من وجود الواسطة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حتى تنتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذا استعملنا البحر في العالم لأن البحر واسع وهذا العالم علمه واسع، فهناك وجه شبه بين البحر والعالم. النقطة التالية أنه هل نحتاج إلى قرينة في المعنى الحقيقي؟ لو أنك قلت رأيت أسدا، ذهني إلى ماذا ينتقل؟ ينتقل إلى المعنى الحقيقي. فالكلام بدون قرينة، إذا كان اللفظ بدون قرينة فالذهن ينتقل إلى المعنى الحقيقي، ومع وجود القرينة الذهن ينتقل إلى المعنى المجازي. فتقول رأيت أسدا يتكلم في النقال مثلا، صعب تكلم في النقال دليل على أنه هذا ليس هو المعنى الحقيقي وإنما هو المعنى المجازي، فتحتاج إلى قرينة ما حتى تدل على هذا المعنى المجازي. وهذه القرينة تسمى بالقرينة الصارفة حتى نفرق بينها وبين القرينة المعينة التي تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. فإذا كان لللفظ أكثر من معنى، عين باصرة وعين جارية، هنا حينما تقول رأيت عينا راح يسألك المقابل أي عين تريد، فإذا لابد أن تجعل هنا أيضا قرينة، ولكن نسميها قرينة معينة لأنها تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. أما في المجاز فالقرينة تسمى قرينة صارفة لأنها تصرف المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. من هذا ما ذكر الشهيد الفرق بين القرينة المعينة والقرينة الصارفة، وذكرناه في المنطق حينما درسنا علم المنطق. هنا نصل إلى نتيجة أن التبادل يكشف عن ماذا؟ يعني إذا تبادر إلى ذهن الإنسان العالم باللغة معنى معين، تقول أسد، يتبادر إلى ذهني معنى معين، فيقولون أن التبادر علامة الحقيقة، فحينما يتبادر المعنى إلى الذهن فهذا المعنى هو المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. طبعا للعالم باللغة فالتبادر يكشف عن الوضع ويكشف عن المعنى الحقيقي. الحقيقة والمجاز، ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فالاستعمال الحقيقي، هنا يقول يقال الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، يعني يشمل الحقيقة والمجاز. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، أو يقال فيما وضع له، نفس التعبير، في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. إذن فهذه العلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي يكون ناتجا من الوضع، سببه الوضع، وضع الواضع لهذا المعنى. أو وضع الواضح هذا المعنى لهذا اللفظ. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له أو في غير ما وضع له، ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات أو ببعض العلاقات، وهذه العلاقات تدرس في علم البلاغة. حتى الشبه نوعا من العلاقة، هناك أسباب أخرى أو عفوا علاقات أخرى، هذه العلاقات الأخرى أيضا تفيد المجازية. فإذا الشبه نوع واحد، ذكر الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذا الوجه فقط، هذه العلاقة، وهناك علاقات أخرى تستطيع أن تنتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، كعلاقة السببية والمسببية والجزئية والكلية إلى آخره. مثلا إذا قلنا عتق رقبة، مو فقط الرقبة تقصد الإنسان، ولكن استعمل في اللفظ في الجزء وتقصد الكل، فهناك علاقة الجزئية والكلية. فإذا نقصد أن هناك علاقات مختلفة، هذه علاقات ندرسها في علم البلاغة إن شاء الله. ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات أو العلاقات المعنى الذي وضع اللفظ له، ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة، ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي، وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة من علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. إذن عندنا علاقة أولية الناتجة من الوضع، علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي، وعندنا علاقة ثانوية ناتجة من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه، وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط، بدون أي قرينة، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض. إذا لا نحتاج إلى قرينة للانتقال من المعنى الحقيقي، من اللفظ إلى المعنى الحقيقي. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة صارفة تشرح مقصوده، لا قرينة معينة. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي. ولهذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة دون الاستعمال الحقيقي، ولكن الاستعمال الحقيقي يحتاج إلى قرينة معينة إذا كان هناك لللفظ أكثر من معنى. أضيف العبارة حتى نقول استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي، حتى في الاستعمال الحقيقي يحتاج إلى قرينة معينة إذا كان لللفظ أكثر من معنى. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ، يعني من نفس اللفظ، لأن التبادر كذلك يعني من حق اللفظ، كذلك يعني من حق اللفظ. ما الشهيد ما يريد أن يكرر العبارات مرة ثانية، كذلك لأن التبادر كذلك يكشف عن الوضع كما تقدم. فإذا تبادر معنى معين في الذهن فهذا المعنى هو المعنى الحقيقي، ولكن بالنسبة للعالم بهذه اللغة لا للجاهل بهذه اللغة. يعني يتبادر لألفاظ بدون معاني. قول أي لفظ مثلا، لفظ ماء لإنسان ياباني أكل ألفاظ على حسب لغته، لفظ راح يتصور لفظ لكن ما له انعكاس. فشون يكتبون ماء؟ ما أيضا عندهم كتاب يقول له ماء يكتب لك الماء على حسب الحروف، هو على حسب الحروف اللي عنده راح يكتب ماء، ولكن ما عنده انعكاس للمعنى، فلفظ بدون معنى. فيصير مجرد تصور لللفظ يعني للحروف، ولكن ما ينتقل إلى المعنى. قد ينقلب المجاز إلى حقيقة. أحيانا هذا اللفظ يستعمل في المعنى المجازي أول ما يستعمل بقرينة، لكن مع التكرار بحيث أن الناس مثلا أو كثرة الاستعمال في هذا المعنى المجازي تدريجيا يستغني الناس عن القرينة فلا يحتاجون إلى قرينة، فيحصل هناك ارتباط بين اللفظ والمعنى المجازي. فهذا المعنى المجازي عندما تقول هذا اللفظ يتبادر إلى ذهن الناس المعنى، هذا المعنى المجازي، ولكن هذا بواسطة كثرة الاستعمال يصير هذا المجاز ينقلب إلى حقيقة، فيصير معنى حقيقي لأنه يتبادر إلى الذهن بدون قرينة، فينقلب إلى حقيقة من كثرة ناشئة من كثرة الاستعمال. هذه الحالة نسميها بالوضع التعيني الناتج من كثرة الاستعمال، وأخذناه في علم المنطق. فالوضع التعيني هو الذي يكون ناشئا من كثرة الاستعمال، وعندي وضع آخر وهو الوضع التعييني ويكون بتعيين معين. فهذا الواضع يأتي ويقول أنا وضعت هذا اللفظ هذا المعنى، فإذا المجاز قد ينقلب إلى حقيقة عن طريق الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني ويكون ناشئا من كثرة الاستعمال، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني لأنه بتعيين معين. وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة. هذه شلون نفسرها؟ الشهيد قال أنه تنشأ علاقة من كثرة الاستعمال أو في ظرف المؤثر، فعندنا كثرة الاستعمال هنا. وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما. سؤال الواجب: قارن بين الوضع والاستعمال، قارن بين الوضع والاستعمال. استعملنا قلنا وضع وهناك استعمال، فما الفرق بينهما؟ فعندما نقول قارن يعني أوجه شبه، أوجه اختلاف. كلمة مقارنة تقول هنا شبه يوجد وهنا يوجد اختلاف، اختلاف بينهم. فقارن بين الوضع والاستعمال. تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. إذا أتينا إلى اللغة نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، فينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاسم، وهو يدل على معنى، سواء سمعنا هذا الاسم مجردا من كلمات أخرى أو في ضمن كلام. فعندما تقول زيد يأتي معنى زيد إلى ذهنك، أو تقول قام زيد أيضا يأتي زيد إلى معنى زيد إلى ذهنك. فكلمة زيد سواء كانت في جملة أو من غير جملة فإن معنى زيد يتبادر إلى الذهن. فإذا الاسم يدل على معنى مطلقا. القسم الثاني الحرف، وهو لا يدل على معنى إلا في ضمن كلام. الآن لو قلت في ما لا معنى، إلا أن تتصور أن هناك شيئين، شيء في شيء، أما بدون هالطرفين، هذان بدون هذين الطرفين لا يمكن أن تتصور معنى كلمة في. فإن كانت تدل على الظرفية فإذا هناك يوجد شيء ظرف ويوجد مظروف، فإذا في دائما يحتاج إلى طرفين. كلمة من، أتيت من المنطقة الفلانية، فإذا تحتاج إلى طرف أو طرفين من المنطقة الفلانية، فهناك إتيان من تلك المنطقة. فإذا في لا يمكن، أو الحرف بشكل عام لا يمكن أن يفهم إلا ضمن كلام، إلا ضمن طرفين حتى تستطيع أن تفهم معنى الحرف. هذا واضح إن شاء الله، أخذناه في علم المنطق. إذا ما دور الحرف إذا كان لا يوجد له معنى إلا ضمن كلام؟ فيكون دور الحرف هو الربط بين المعاني الاسمية. فإذا توجد عندك جمل الكلمات بمفردها لا تفهم إلا أن تربط ببعضها البعض، فإذا قلت جئت من المنطقة الفلانية، فعندك جئت وعندك منطقة، جئت من الكويت، جئت والكويت أسماء، فتحتاج إلى ربط فتأتي بكلمة من التي هي حرف تربط بين الأسماء وبين الكلمات في الجمل. فإذا المعنى مهمته الربط بين المعاني الإسمية، وقد يكون أيضا ربط بين فعل واسم. ما هو الدليل على أن الحرف مهمته الربط؟ فيقول الدليل الأول، إذا فصلنا الحرف من الجملة فإن هذا الحرف لا يظهر له معنى. قل في، لكن بدون تصور طرفين ما تستطيع أن تتصور معنى في. نعم تتصور حرف، حرفين فاء وياء، ولكن ما تتصور له معنى. فإذا قلنا في تتصور اللفظ المكون من في والياء، ولكن إحنا ما نبي هذا، نبي المعنى. تريد أن تنتقل إلى المعنى فلا بد أن تتصور شيء في شيء، تتصور شيئا في شيء، فإذا تحتاج إلى طرفين في فهم المعنى. واضح هذا إن شاء الله. هذا الدليل الأول، أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل من الكلام. الدليل الثاني، أنه في الجمل عندك أفعال وأسماء، فهذه الأسماء والأفعال تحتاج إلى ربط. هل الاسم والفعل بنفسه يربط؟ نقول لا، الاسم لا يربط. لو كان يربط ما تحتاج إلى رابط. فإذا الكلام مترابط الأجزاء، هل الأسماء هي التي تربط؟ نقول لا، لا تربط. فلو كانت هي الرابطة معناته تقول زيد، فمعناته نرتبط بأي شيء. اسم يربط، بيربط زيد بأي شيء، ما عندي رابط، ما عندي ربط بشيء. فهذا الكلام يأتي مترابط الأجزاء، فالأسماء لا تربط، إذا نحتاج إلى هذه الحروف حتى تربط. تقدر تسوي استدلال على شكل قياس. فإذا هذا الكلام يفهم مترابط الأجزاء والأسماء لا تربط، إذا نحتاج إلى شيء آخر يربط، وهذا الشيء هو الحرف. إذا فيتعين أن يكون الدال على الربط هو هذا الحرف. النتيجة، الربط هو النسبة بين طرفين. إذا قلنا ربط يعني نسبة، يعني علاقة، فهذا الحرف يربط بين أجزاء الكلام، يعني يوجد نسب وعلاقات بينها. فإذا ربط يعني نسبة، يعني علاقة. والنتيجة الأخرى أن المعاني الحرفية نسميها معاني ربطية ونسبية وعلاقية، وهذه الحروف لها معاني مختلفة تختلف على حسب الربط الذي نريده، فمعنى فيه يختلف عن معنى من، لأننا نريد في من في معنى الظرفية، ونريد من معنى الابتداء. تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية. تنقسم كلمات اللغة كما قرأت في النحو إلى اسم وفعل وحرف. فالأسماء تدل على معان نفهمها من تلك الأسماء، سواء سمعنا الاسم مجردا أم في ضمن كلام. وأما الحرف فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام. هذا الحرف يمكن أن نشبهه بالحرباء، هذه الحرباء التي تغير لونها حسب البيئة التي تعيش فيها. تجدها تحت شجرة بنية يصير لونها بني، مع الأوراق الخضراء يصير لونها أخضر. فالحرف هكذا يتغير من مكان إلى آخر، من كلام إلى آخر. وأما الحرف فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام. ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني، بين المعاني الاسمية على اختلاف أنحائه. ففي قولنا النار في الموقد تشتعل تدل فيه على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين، وهما النار والموقد، النار في الموقد. والدليل على أن مفاد الحروف هو الربط أمران، أحدهما يعني الدليل الأول أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك إلا لأن مدلوله وليس ذلك إلا لأن مدلوله هو الربط بين معنيين، فحيث لا توجد معاني أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الربط. والدليل الآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة، ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه، وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة. لو أقول قام زيد، ولو كان لم يكن هناك ربط بينهما، المفروض قام بروحه وزيد بروحه، ولكن أنت تعلم أن هناك ربط بين القيام وزيد، تريد أن تخبر عن هذا القيام، فإذا هناك ارتباط بين القيام وزيد. إذا لم يكن هذا الارتباط موجودا، تأتي قام بروحه وزيد بروحه، ولكن نحش أن هناك ارتباط بينهما، فإذا هناك رابط بينهما. وليس الاسم هو الدال على هذا الربط، وإلا لما فهمنا معناه إلا ضمن الكلام، لأن الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة. لو قلنا أن الاسم يدل على الربط، فمعناته أن الاسم لا يفهم إلا في ضمن كلام، مع أننا ندرك أنه نقول زيد فنفهم بدون وجوده في كلام، فإذا هو لا يدل على الربط، هو يربط ولا يربط. فيتعين يعني النتيجة بالفاء فاء التفريع أو فاء النتيجة، فيتعين أن يكون الدال على الربط هو الحرف، وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط. ربط قلنا النسبة، العلاقة بين طرفين، أنحاء الربط التي تدل عليها. ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين، صح أن يقال إن المعاني الحرفية معان ربطية نسبية، وأن المعاني الاسمية معان استقلالية، وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا بالحرف، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم. إذن الاسم في علم الأصول ما يكون له معنى مستقل، الحرف في علم الأصول ما لا يكون له معنى، ما لا يكون له معنى مستقل. فهذه التفرقة في علم الأصول. أقرب هيئة الجملة، صيغة الجملة المكونة من المبتدأ والخبر، وهي اعتبار هيئة يعني جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. زيد قام جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. فالعرب وضعوا هذه الطريقة، أن الجملة إذا كانت بهذه الطريقة فهناك علاقة أو ترابط بين الكلمتين، فإذا أتى الفعل ثم الفاعل فهناك ربط بين الفعل والفاعل، إذا كان عندي مبتدأ وخبر فهناك ربط بين المبتدأ والخبر. إذن هذه العلاقة، أكو علاقة بينهم، ولكن علاقة غير ظاهرة، يعني نسبة غير ظاهرة، كلمة في ظاهرة، ولكن هناك علاقة أيضا، ولكن علاقة خفية خافية مخفية. سؤال الواجب التطبيق، هل كلمة تحت وفوق معنى اسمي أو معنى حرفي في اللغة وفي علم الأصول؟ هل كلمة تحت أو فوق معنى حرفي أو معنى اسمي في اللغة وفي علم الأصول؟ بعد تجيب تعريف اللغة وتطبق، وتأتي بتعريف علم الأصول وتطبق، قد تصل إلى نتيجة متفقة بين العلمين ماكو اختلاف، وقد تصل إلى نتيجة مختلفة. النحو يعني علم اللغة، ما يكون في اللغة تعريف الاسم في النحو شنو كان، وحي بالتعريف وكذلك الحرف، وطبق على فوق وتحت. قد تصل إلى أنهما كلاهما اسمين في اللغتين، أو حرفين في اللغتين، أو حرف في لغة في علم واسم في علم آخر، من خلال التحليل، من خلال تطبيق التعريف على هذه الكلمة. نأتي الآن إلى الفعل، مثل ضرب. الفعل يتكون من شيئين وأخذناه في علم المنطق، يتكون من مادة وهيئة أو صيغة أو وزن كما أخذنا سابقا. فمثل ضرب متكون من شيئين، من ضرب الضاد والراء والباء، من المادة الضرب، ومن الهيئة على وزن فعل. فإذا عندي شيئين، هذا الفعل يتكون من شيئين، مادة وهيئة. فمادة الفعل هي الأصل الذي اشتق منه هذا الفعل، فضرب مشتق من الضرب، هل الضرب معنى اسمي أو حرفي؟ معنى اسمي، إلا له معنى مستقل. هذه مادة الفعل التي هي الضرب، هل يمكن أن نقول فيه ضرب زيد، ضرب زيد؟ نقول لا، المادة لا تأخذ مكان الفعل، فلا يصح أن نقول ضرب زيد وتقصد ضرب زيد. فإذا المادة لا يساوي الفعل، فالفعل لا يساوي مدلول المادة، لأنك لا تستطيع أن تعوض مكان الفعل بالمادة. فإذا الفعل يساوي المادة زائد شيء آخر، وهو هذا الفعل، هذا الوزن أو الصيغة أو الهيئة. فإذا ضرب يساوي ضرب زائد وزن فعل، صحيح أو لا؟ فإذا تريد أن تحذف كلمة ضرب، اجعل مكانه ضرب زائد وزن فعل حتى يصير ضرب، راح يتكون من المادة والهيئة. فإذا هيئة الفعل هي هذه الصيغة الخاصة التي صيغت بها المادة. هل الهيئة تدل على معنى اسمي أو لا؟ عندما أقول الهيئة، هل الهيئة معنى اسمي أو معنى حرفي؟ تقول ضرب زائد وزن فعل، هذا وزن فعل هل يظهر بنفسه، أو أنك لابد أن تأتي بكلمة الضرب وتجعلها على وزن فعل؟ فدائما تحتاج إلى مادة حتى يظهر هذا الوزن. فإذا قلت فعل وزن فعل بنفسه، هذا الوزن لا يظهر إلا أن تأتي وتستعمل كلمة، سواء حتى كلمة فعل هذا الشيء. فإذا هذا الوزن لا يظهر إلا من خلال الاستعمال في معنى في شيء آخر. وقلنا أن المعنى الحرفي ليس شيئا مستقلا، وإنما يظهر معناه في شيء آخر. فهيئة الفعل لا تظهر إلا باستعمال مادة، فيكون تكون المادة معنى اسمي، وتكون الهيئة معنى حرفي، لأنه لا يظهر إلا حين الاستعمال في شيء آخر، فلا يكون له معنى مستقل فيكون معنى حرفيا. واضح هذا إن شاء الله؟ فإذا الهيئة عبارة عن ربط، عبارة عن نسبة. فالفعل يتكون من معنى اسمي ومعنى ربطي، يعني يتكون من اسم وحرف. فمثل ضرب الفعل يساوي ضرب وهو معنى اسمي، وهيئة وهو معنى حرفي. واضح إلى المقدار؟ إذا قلنا كذلك فإنه في علم اللغة عندي اسم وفعل وحرف، وفي علم الأصول شنو عندي؟ عندي اسم وحرف فقط، ما عندي شيء اسمه فعل، لأن الفعل راح أقسمه إلى مادة وهيئة، فالمادة معنى اسمي والهيئة معنى حرفي. واضح؟ إذا في علم اللغة عندي اسم وفعل وحرف، في علم الأصول عندي فقط اسم وحرف، ولا يوجد عندي شيء اسمه فعل، لأن الفعل يمكن أن يحلل إلى قسمين، إلى حرف وإلى اسم. فيقول: وأما الفعل مثل ضربة فهو مكون من مادة كضرب وهيئة وزن فعل، ونريد بالمادة الأصل الذي اشتق الفعل منه، ونريد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت بها المادة. أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، فكلمة تشتعل مادتها الاشتعال، وهذا له مدلول اسمي، ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته، ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته، بل يزيد عليها بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل. وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد بمدلوله. إذا عندك يزيده اشطبلها، يزيد بمدلوله على مدلول المادة، وهذه الزيادة تنشأ من الهيئة، وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى، وهذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا، بدليل أنه لو كان معنى اسميا استقلاليا لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول المادة. لو قلنا أن الفعل مكون من اسمين نستطيع أن نأتي بالاسمين ونعوض مكان الفعل، ولكن ما عندنا، عندنا اسم وحرف، فنعوض مكان الفعل الاسم مع الحرف، مع أننا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين، وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، ولهذا استحال التعويض المذكور. وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا تشتعل النار، فهناك ربط بين الاشتعال والنار. فهيئة الفعل تدل على الربط بين مادة الفعل مع الفاعل. أعيد مرة ثانية، اكتب سؤال، ترى هذا اكتب سؤال. يقول الشهيد أن هيئة الفعل تربط بين مادة الفعل مع الفاعل، هل تقبل بذلك أو لا؟ وما هو الدليل؟ فهل هيئة الفعل تربط بين مادة الفعل مع الفاعل أو لا؟ تقبل ذلك هالكلام أو لا؟ إذا لا تقبله فهيئة الفعل تربط بين أي شيء وأي شيء آخر. واضح السؤال؟ وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا تشتعل النار، فإن هيئة الفعل مفادها الربط بين الاشتعال والنار. ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحرف، فمادته اسم وهيئته حرف، ومنه النتيجة، ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين، الأسماء والحروف، ولا يوجد عندي شيء يسمى الفعل، لأن الفعل عن طريق التحليل ينقسم إلى قسمين اسم وحرف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.